بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 20 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب العمرة، ومع الحديث 72 بعد 800 من أحاديث هذا المختصر. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أهللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. هذا حديث ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه تحت باب متى يحل المعتمر، متى يحل المعتمر، يعني من إحرامه. وهذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت كلما مرت بالحجون، تأتي من المدينة وتمر وهي ذاهبة إلى مكة لحج أو عمرة، كلما مرت بالحجون تقول. والحجون بفتح الحاء وضم الجيم المخففة وسكون الواو آخره نون، هو جبل بالمعلى. الحجون هو جبل بالمعلى. قال التقي الفاسي رحمه الله في تاريخ البلد الحرام، قال: هو جبل بالمعلى مقبرة أهل مكة، على يسار الداخل إلى مكة، ويمين الخارج منها إلى منى. قال: على مقتضى ما ذكره الأزرقي والفاكهي في تعريفه. وهذا قال يخالف ما يقوله الناس من أن الحجون هي الثنية اللي يهبط منها، التي يهبط منها إلى مقبرة المعلى. قال القسطلاني رحمه الله: وكنت قد قلدته في ذلك، قلد المحب الطبري في أن الحجون هي الثنية وليس الجبل. قال القسطلاني: كنت قلدته في ذلك، ثم ظهر لي أن ما قاله الأزرقي والفاكهي أولى. ظهر لي أن ما قاله الأزرقي والفاكهي أولى، أرجح يعني، لأنهما بذلك أدرى، وقد وافقهما على ذلك إسحاق الخزاعي راوي تاريخ الأزرقي. ولعل الحجون على مقتضى قول الأزرقي والفاكهي والخزاعي الجبل الذي يقال فيه قبر ابن عمر، أو الجبل المقابل له الذي بينهما شعب المعروف شعب الجرارين. انتهى كلام القسطلاني. قال الحافظ بن حجر في الفتح: حجون جبل معروف بمكة، وقد تكرر ذكره في الأشعار عند المقبرة المعروفة بالمعلات، على يسار الداخل إلى مكة، ويمين الخارج منها إلى منى. إذن هذا هو الراجح، أن الحجون هو جبل معروف بمكة عند المقبرة المعروفة حاليا بالمعلات، مقبرة المعلات، الجبل الذي عندها هو جبل حجون. حجون. أسماء رضي الله عنها تقول أنها كانت كلما مرت تقول صلى الله على محمد، تقول صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف. خفاف جمع خفيف، نفس الحديث عند الإمام مسلم، ونحن خفاف الحقائب. حقائب جمع حقيبة، ما احتقب الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف، هذه الحقيبة عندهم في ذاك الوقت، ما احتقب الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف، هذه تسمى حقيبة. فقول أسماء نحن خفاف الحقائب، يعني ليس عندهم ثياب كثيرة أو أشياء كثيرة، خفاف قالت قليل ظهرنا، يعني المراكب الإبل التي يركبونها قليلة، قليلة أزوادنا، الزاد قليل. قالت فاعتمرت أنا وأختي عائشة، وهذا في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، لمن لم يسق الهدي أمرهم بأن يتحللوا من الحج إلى عمرة، يفسخوا الحج إلى عمرة. لذلك هي وعائشة من هؤلاء، قال يعني فاعتمرت أنا وأختي عائشة، يعني بعد أن فسخنا الحج إلى عمرة. والزبير زوجها رضي الله عنه، زوج أسماء، وفلان وفلان، ذكرت بعض الأسماء رضي الله عنها. قالت فلما مسحنا البيت، مسحنا البيت يعني بركنه، طفنا 7 أشواط وكنت بذلك عن الطواف، مسحنا البيت أي بركنه، ركن الحجر الأسود الركن، وكنت بذلك، هي تقول لما مسحنا البيت، والمراد غير عائشة كما هو معلوم، لأن عائشة رضي الله عنها حاضت في هذا الوقت. قالت فلما مسحنا البيت يعني طفنا بالبيت أحللنا، أي بعد السعي، طواف والسعي، وحذف هنا اختصارا السعي، فلا حجة فيه لمن لم يوجب السعي، لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد جاء من طريق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا، فيحمل ما أجمل على مبينا، هنا إجمال، فلما مسحنا البيت أحللنا، لكن جاء البيان في روايات أخرى أنهم طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا. وهنا رضي الله عنها أيضا لم تذكر الحلق ولا التقصير، وهذه من متممات العمرة. والجواب هو عدم ذكر الحلق أو التقصير لا يلزم منه ترك فعله، لأن القصة واحدة، ثبت الأمر بالتقصير في عدة أحاديث. ثم قالت ثم أهللنا من العشي بالحج، هكذا المتمتع يفسخ العمرة، بعد أداء العمرة يفسخ الإحرام، ثم ينتظر إلى يوم التروية ثم يهل بالحج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: اختلفوا في من جامع قبل أن يقصر، قبل أن يقصر شعره، بعد أن طاف وسعى، هذا في العمرة. قال أكثرهم عليه الهدي، وقال عطاء لا شيء عليه، وقال الشافعي تفسد عمرته، وعليه المضي في فاسدها وقضاؤها. هذا كلام الحافظ ابن حجر ذكره، يبين الخلاف في من جامع امرأته قبل أن يقصر، قبل أن ينتهي من العمرة. والراجح هو ما قاله عطاء رضي الله عنه، لا شيء عليه. الحديث الذي بعده قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة، كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا دعاء ثابت هنا في صحيح البخاري وفي غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال عند العودة من السفر، عند العودة من السفر. ذاك البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث وغيره، قال باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. ما يقول، ما هو الذكر الذي يقال؟ وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي لنا هذا الحديث ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل، يعني رجع، قفل رجع من غزوة، من غزو أو حج أو عمرة، يكبر، يكبر على كل شرف، يعني يقول الله أكبر على كل مكان عال من الطريق. إذا رجع في طريق العودة من السفر، كلما صعد على مكان مرتفع، مكان عال، كبر، قال الله أكبر 3 مرات. كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال القرطبي في تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه انفرد، أنه المنفرد سبحانه وتعالى، منفرد بإيجاد جميع الموجودات، وأنه المعبود في جميع الأماكن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عند العودة من السفر، يكبر 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون، آيبون يعني نحن آيبون راجعون إلى الله عز وجل، ليس المراد إخبار بمجرد الرجوع إلى مكان الإقامة، لا، راجعون إلى الله عز وجل. تائبون أيضا من التوبة، الرجوع عما هو مذموم شرعا إلى ما هو محمود شرعا، هذا معنى تائبين، فيه إشارة إلى التقصير في العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال آيبون تائبون عابدون على سبيل التواضع أو لتعليم هذه الأمة، عابدون ساجدون لربنا حامدون، يعني كلها رفع بتقدير نحن، كلها مرفوعة، آيبون يعني نحن آيبون، تائبون نحن تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، كلها رفع بتقدير نحن. صدق الله وعده فيما وعد به من إظهار دينه عز وجل، عندما قال سبحانه وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة، وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وهذا في الغزو. ومناسبته للحج قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، صدق الله وعده ونصر عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب يوم الأحزاب، عندما تكالب الأحزاب مع المشركين لغزو المدينة، أحزاب الكفر، هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى من غير فعل أحد من الآدميين، والله عز وجل أرسل عليهم ريحا قلبت قدورهم في غزوة الخندق، فوحده سبحانه وتعالى هزم الأحزاب. قال العلماء وظاهر قوله، قول الراوي عبد الله بن عمر قفل من غزو أو حج أو عمرة اختصاصه بها، هذا الظاهر. أما جمهور العلماء قالوا يشرع هذا الدعاء في كل سفر طاعة كطلب علم، ومن أهل العلم قال أيضا في السفر المباح، في السفر المباح، فكل سفر للمسلم إذا عاد يقول هذا الدعاء، يكبر 4 تكبيرات على كل شرف، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الدعاء عام عند جمهور العلماء، ليس فقط عند العودة من غزو أو حج أو عمرة. ومن الجمهور قالوا سفر طاعة، أما سفر المعصية فلا يقال، والراجح العموم، التخصيص يحتاج إلى دليل. الحديث الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه على الراحلة. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب استقبال الحاج قادمين والثلاثة على الدابة، هكذا قال البخاري رحمه الله، وأتى بهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وهذا كان في يوم فتح مكة، استقبله أغيلمة بني عبد المطلب. أغيلمة قال في الصحاح الغلام معروف تصغيره غليم، والجمع غلمة وغلمان، واستغنوا بغلمة عن أغلمة، وتصغير الغلمة أغيلمة على غير مكبرة، كأنهم صغروا أغلمة أو أغلمة، وإن كانوا لم يقولوا كما قالوا أصيبية في تصغير صبية، وبعضهم يقول غليمة على القياس. هذا كلام صاحب مختار الصحاح. وقال بالقاموس، قاموس المحيط، قال الغلام الطار الشارب، والكهل غده، أو من حين يولد إلى أن يشب يسمى غلام، جمعه غلمة وغلمان، انتهى كلامه في القاموس. قال الحافظ ابن حجر ومراده هنا مراد الراوي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، المراد صبيان بني عبد المطلب لأنهم من ذرية عبد المطلب. قال فحمل أي صلى الله عليه وسلم حمل واحدا منهم بين يديه أمامه، والذي حمله كما دلت الروايات هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وآخر خلفه، ثاني خلفه ردفه صلى الله عليه وسلم خلفه هو قثام بن العباس بن عبد المطلب، قثام بن العباس بن عبد المطلب، هؤلاء غويلمة عبد المطلب، حفيده قثام بن العباس، والآخر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، كذا قاله الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج ترجمة البخاري، تبويب البخاري على هذا الحديث، باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة، باب استقبال الحاج القادمين. قال الحافظ بن حجر كون الترجمة لتلقي القادم من الحج والحديث دال على تلقي القادم للحج، ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى، تعقبه العيني فقال لا نسلم أن كون الترجمة لتلقي القادم للحج، بل هي لتلقي القادم للحج، والحديث يطابقه. وهذا القائل ذهل، ظن أن الترجمة وضعت لتلقي القادم من الحج وليس كذلك، وذلك لأنه لو علم أن لفظ الاستقبال في الترجمة مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل ذكره مطوي أو ذكره مطوي لما احتاج إلى قوله وكون الترجمة إلى آخره. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولعله حافظ ابن حجر يقول ولعله أخذه من كلام ابن المنير، حيث تعقب ابن بطال لما قال في الحديث من الفقه جواز تلقي القادمين من الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك بل سر به لحمله له ما بين يديه وخلفه، فقال هذا ليس تلقيا للقادم من الحج لكنه تلقي القادم للحج. قال وتلك العادة إلى الآن، يتلقى المجاورون وأهل مكة القادمين من الركبان. انتهى كلامه. يؤخذ أيضا هذا بطريق القياس، تلقي القادمين من الحج، استقبال من قدم من الحج، هذه سنة معروفة قد يستدل بهذا الحديث على ذلك، لأنه الظاهر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله وغيلمة بني عبد المطلب، استقبلوا المسافر، فمن قدم من جهاد أو سفر يشرع استقباله تأنيسا له تطيبا لقلبه. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسبق به إليه، هذا عبد الله بن جعفر بن عبد المطلب، سبق به إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة حسن أو الحسين فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثة على داب. هذه رواية الإمام مسلم. وفي المسند وعند الحاكم عن عائشة قالت أقبلنا من مكة في حج أو عمرة، فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا. وأيضا الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف ساق بسنده عن أبي معاوية الضرير عن حجاج عن الحكم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لو يعلم المقيمون ما للحجاج عليهم من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم، لأنهم وفد الله في جميع الناس، وما للمنقطع حيلة سوى التعلق بأذيال الواصلين. هذا الذي ذكره حافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف، والله أعلم. فيشرع استقبال المسافر وتلقيه من خارج قرية أو المدينة. حديث الذي بعده قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. هذا الحديث أتى به البخاري تحت باب الدعوة، باب الدخول بالعشي، دخول بالعشي إذا قدم من سفر لا يطرق أهله، لا يدخل في الليل، هذا هو الأفضل، لا يأتي أهله ليلا إذا جاء من سفره في تلك الأيام، لأنه يصعب وقد يفاجأ أهل البيت بدخوله. أما في أيامنا هذه وسائل التواصل ولا توجد المفاسد السابقة التي كانت موجودة، فإذا علم أهل البيت بأنه سيقدم من سفر لا مانع أن يدخل بيته في أي وقت ما داموا يعلمون بذلك حتى لا يفاجئهم. فهنا حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، لا يطرق أهله من باب الطروق أي لا يأتيهم ليلا إذا رجع من سفره، لا يكون الطرق إلا ليلا. قيل إن أصل الطرق من الطرق، أو من الطرق، إن أصل الطرق من الطرق وهو الدق. سمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب، إلى طرق الباب، ذلك سمي طروق. قال كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. لماذا؟ صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكره طروق أهله، يكره ذلك. الحديث الذي بعدها مثله أيضا عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، يطرق يعني المسافر، وهذا النهي للكراهة، كراهة أن يهجم منها على ما يقبح عند اطلاعه عليه، قد يطلع من أهله لما يقبح يفاجئهم، يكون سببا إلى بغضها وفراقها. فنبه صلى الله عليه وسلم على ما تدوم به الألفة، تتأكد به المحبة، فينبغي أن يجتنب مباشرة أهله في حال البذاذة وغير النظافة، ولا يتعرض لرؤية عورة يكرهها منها. هكذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه. إذن هذا هو النهي عن طروق الأهل، مفاجأة الأهل ليلا، لأنه قد تظهر بعض الأمور من الأهل أو منه تؤدي إلى النفرة. أما إذا علموا بأنه سيقدم وأخبرهم، خاصة في أيامنا لتوفر وسائل التواصل والاتصال، فهذا أمر ليس مكروها، هذا أمر ليس مكروها لزوال العلة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هنا حديث أيضا قبل الأخير في هذا الباب أو في كتاب العمرة، قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها، وزاد في رواية من حبها، من حبها، من حبه للمدينة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، مدام رأى الحدود، حدود البلد، فيسرع بالدابة بحيث أن لا يترتب مفاسد على هذه السرعة أو مخالفة للعرف. فأنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، أي طرق المدينة المرتفعة، هذه حدود المدينة، قروة من المدينة، من مكان الإقامة. جاء في رواية المستملي دوحات، أي شجرة العظام، شجرة كبيرة عظيمة، رأها من بعيد في دار الإقامة في المدينة. في رواية جدرات، جدران جمع جدار، وجدرات أرجح من دوحات. إذن إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، حملها على السير السريع، هذا أوضع ناقته، حملها على السير السريع، أسرع بالناقة وإن كانت دابة، يعني هذه المركوبة ولو كانت دابة أسرع بها. زاد في رواية من حبها، من حبها أي بسبب حبه المدينة صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا من آداب السفر عند العودة من السفر إلى دار الإقامة، ويرى حدود القرية أو المدينة التي يسكن بها قرب من أهله، فالسنة أن يسرع قليلا. آخر حديث في كتاب العمرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب السفر قطعة من العذاب، أو باب السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. وجاء بالحديث من نص من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، جزء من العذاب، بسبب الألم الناشئ عن المشقة فيه لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. قال ابن المنير: أشار البخاري بهذا إلى أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة. انتهى كلامه. والحافظ ابن حجر قال في فتح الباري، قال: وفيه نظر، بعد أن ذكر كلام ابن المنير قال: وفيه نظر لا يخفى، لكن يحتمل أن يكون البخاري أشار بإراده في الحج إلى حديث عائشة بلفظ: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم، أي أن السفر يمنع أحدكم، ليس المراد بالمنع منع حقيقتها، حقيقة الطعام والشراب والنوم، بل يمنع الكمال، لأن المسافر يأكل ويشرب وينام لكنه لا يكمل. فمعناه هنا: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، يعني يمنع كمالها، ليس كما هو في دار الإقامة. جاء في حديث أبي سعيد المقبوري: السفر قطعة من العذاب، لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه. جاء عند الطبراني: لا يهنو أحدكم نومه ولا طعامه ولا شرابه. وحديث ابن عمر عند ابن عدي: وإنه ليس له دوام إلا سرعة السير، أو المراد يمنعه ذلك في الوقت الذي يريده لاشتغاله بالمسير. قال الحافظ ابن حجر: قال القسطلاني: ولما جلس إمام الحرمين موضع أبيه سئل: لما كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. قال: ولا يعارض ما ذكر، لا يعارض ما ذكر حديث ابن عباس وابن عمر مرفوعا: سافروا تغنموا، وفي رواية: ترزقوا، ويروى: سافروا تصحوا، لأنه لا يلزم من الصحة بالسفر، لما فيه من الرياضة والغنيمة والرزق أن لا يكون قطعة من العذاب، بل لما فيه من المشقة، فصار كالدواء المر معقب للصحة، وإن كان في تناوله الكراهة. هكذا قال العلماء تفسيرا لهذه الكلمة: السفر قطعة من العذاب، فمهما كان يوجد فيه شيء من المشقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. إذا قضى نهمته، أي رغبته وشهوته وحاجته من هذا السفر، فليعجل، يعني الرجوع إلى أهله. جاء في حديث عائشة عند الحاكم: فإنه أعظم لأجره. إذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فإنه أعظم لأجره. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل بغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، لما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادات. ذا كلام الحافظ بن حجر في ذكره لفوائد هذا الحديث. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.